الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة في الصحيح المسلم من أسباب النزول لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شغيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. الحديث عزاه الحافظ السيوطي في لباب النقول إلى السنة، وهو عند الترمذي بلفظ فنزلت، وكذلك عند أبي داود بلفظ فنزلت، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أحمد بن حواس الحنفي ابن جواس الحنفي، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه في حاجته فنهوا عن الكلام. قال أبو عبد الرحمن: الحديث من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ولكن الحديث في الشواهد كما ترى. تنبيه: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. قال: فلما قدمنا فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم، فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية: وقوموا لله قانتين، مدنية بلا خلاف. فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين، كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة، كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي، فنزلت الآية، والله أعلم. وإن كنت تريد المزيد في البحث فعليك بنيل الأوثار وفتح الباري، وقد نقلت كلام الحافظ في الفتح في رياض الجنة.
نعم، وهذا الذي رجحه رحمه الله تعالى هو الذي يظهر من الأدلة، فيكون الكلام قد حرم بمكة بالسنة، فلما قدم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغوا التحريم، مثل ما حصل في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم والصحابة أنكروا عليه، إذن الصحابة عندهم علم ولكن معاوية ما وصلوا العلم، معاوية بن الحكم، فلما تكلم أنكر عليه الصحابة بأبصارهم، فلما فرغ من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: أيكم متكلم أنثم؟ فجاء معاوية. فدل هذا على أن تحريم الكلام خفي على بعضهم، فهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى هو الأقرب والله أعلم.
قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الحديث رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود وعزاه السيوطي في اللباب للنسائي أيضا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن. ثم وقفت عليه في تفسير النسائي. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البصر والثمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. هذا حديث حسن غريب، وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان. الحديث أخرجه ابن ماجه وابن جرير وعزاه الحافظ ابن كثير في تفسيره لابن أبي حاتم، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمد بن غالب الضبي ومحمد بن سنان، قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا عباد وهو ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فجاء رجل من هذا السحل، قال سفيان: يعني الشيص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به. فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر أن يؤخذ في الصدقة: الجعور ولون الحبيق.
الجعور
أحسن الله عليك. الجعرور ولون الحبيق.
الحبيق.
ولون الحبيق. قال الزهري: واللونين من تمر المدينة.
أي نعم، هذه أنواع من التمر وأسماء، وبيئة التمر تعرف هذا، لكن إحنا عندنا ما نعرف شيء. إحنا نعرف مثلا تمر أو بلح أو كذا، لكن بيئات التمر عندهم الإيه؟ الأسماء هذه معروفة. نعم.
تابعه سليمان بن كثير عن الزهري، حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ
حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد والسري بن خزيمة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق. قال وكان ناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر ونزلت ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. رواية سفيان ابن حسين ضعيفة والبخاري لم يخرج لسليمان ابن كثير عن الزهري إلا في الشواهد والمتابعات. وأخرجه الدارقطني من حديث سليمان بن كثير عن الزهري به. وأما الحافظ ابن حجر فقال في مقدمة الفتح إن البخاري روى لسليمان عن الزهري تعليقا ومتابعة، فعلى هذا لا يقال هو على شرط البخاري، على أنه قد خالف أبا الوليد مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير فأرسلاه عن سليمان ابن كثير كما في سنن البيهقي، وقد تابعه عند الطبراني سفيان بن حسين لكنه ضعيف في الزهري، وكذا تابعه محمد بن أبي حفصة كما في البيهقي والحاكم، وقد خالفهم عبد الجليل ابن حميد اليحصبي عن الزهري عن أبي أمامة ولم يقل عن أبيه كما عند النسائي وابن جرير. وأبو أمامة صحابي صغير لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فحكم حديثه أنه مرسل كما رسيل التابعين كما في فتح المغيث، لكن الحديث ثابت بمجموع الطرق الأولى والله أعلم. وقد روى النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي والبيهقي من حديث عوف بن مالك نحوه، وفيه صالح بن أبي عريب وهو مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.
لهذا كانت السنة في الصدقة أن الإنسان يخرج من أوسط ماله، كما أن الإسلام حرم على الإنسان أن يخرج الخبيث كذلك لم يوجب عليه إخراج الكريم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم. فكما أنه لا يجوز إخراج الخبيث كذلك لا يجب عليه إخراج الكريم، وإنما يكون الأمر وسطا إلا أن يشاء رب الصدقة، إن شاء أن يخرج أعلى ما عنده هذا طيب يدل على رغبته في الخير. ولهذا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان كل صحابي ينقلب إلى بيته فيأتي بأحب المال إليه ثم ينفقه في سبيل الله، لكن هذا لا يجب عليه. ياك وكرائم أموالهم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.